أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أيضا من وظائف زمان الغيبة، قلنا في أيام الجمعة نذكر أنفسنا بوظائفنا في زمان الغيبة. من وظائف زمان الغيبة إخواني أن نبرز عزة الدين والمسلمين وعظمة الإسلام، وذلك من خلال إحياء الشعائر المرتبطة بالدين. رب العالمين، الآن هذا التعبير تعبير شعبي وسوقي، ولكن لا بأس باستعماله. رب العالمين له التفاتة وحساسية خاصة بالنسبة إلى العبادات الجماعية. انظروا إلى الحج، الحج الذي عند البعض الحج السريع قد لا يستغرق إلا أيام من 9 إلى 12، ولكن الإنسان يرجع من الحج بغفران الذنوب كيوم ولدته أمه. هذه ليست قوة الحج حجك أنت. رب العالمين ينظر إلى مجموع الحجاج وإلى إقامة ذكره وتوقير بيته الحرام. كذلك من العبادات الاجتماعية الجماعية صلوات يوم الجمعة. المؤمن، أنا لا أدري كيف المؤمن يوم الجمعة نفسه أو قلبه يتحمل أن يجلس في المنزل. أي شيء يشغلك إن لم تتقدم إلى صلاة الجماعة؟ المؤمن في يوم الجمعة أهم نشاط عنده في هذا اليوم كيف يصلي هذا اليوم صلاة خاشعة. أنا أعرف بعض المؤمنين هم صرحوا لي بهذا التصريح، وأنا أقول بين قوسين، افتح قوسا سريعا، البعض قد يرى من الرياء أن يذكر الحالات القلبية التي عنده. يقول مثلا البارحة في جوف الليل وأنا في قنوت صلاة الشفع مثلا انتابتني هذه الحالة. متى يحسن ذكر هذه الحالات ومتى لا يحسن؟ يحسن إذا كان ذكر ذلك لمعرفة سر من أسرار العمل. أقول فلان إنسان خبير بهذه الأمور، ما هذه الظاهرة؟ رأيت شيئا، أحسست بشيء، هنالك عجائب وغرائب في عالم الوجود، غضوا أبصاركم ترون العجائب. نعم، الإنسان قد يرى شيء من ملكوت السماوات والأرض، لا بأس بذكر هذه الحالة لأهلها، ومن الواضح أن الداعي ليس ريائيا. وكذلك من الأمور الجيدة في هذا المجال أن يذكر الإنسان حالته تشجيعا للغير. إنسان ضيق عليه في الرزق، التزم بنافلة الليل، فتحت له الآفاق المادية والمعنوية، ما المانع أن يقول أيها الناس أنا فتحت لي الأبواب ببركة صلاة الليل. هذا لا يعد من الرياء المبطل، الإنفاق العلني والإنفاق السري كلاهما محمودان بحسب الدواعي الباطنية. نغلق القوس. البعض يقول أنا من يوم الخميس وأنا أعيش حالة التوتر، التوتر الحقيقي إلى حد مزعج. يقول آخر الأسبوع كأنه يوم الامتحان، ليلة الجمعة ليلة الامتحان ويوم الجمعة يوم الامتحان. أنا لا أدري أين وصلت من ربي. ربي يتعرف علي من خلال صلاتي، وخاصة في ليلة الجمعة أبواب السماء تفتح لو أن إنسانا فتح بابه للجميع في عرس في فاتحة، ولكن جاء البعض وطرده من الفاتحة أو من العرس، ألا يقال أن العلاقة متوترة جدا بينه وبين هذا المطرود في ساعة اللقاء العام، ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ إذا لم يعش الإنسان حالة قربية متميزة يعلم من خلال ذلك أن هنالك شيء في البين. وأنتم تعرفون أن في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة ساعة من ساعات الاستجابة لا ترد فيها طلبة. ما هي هذه الساعة؟ قد لا نعلمها في أي ساعة. البعض يحتمل ساعة السحر من ليلة الجمعة وساعة العصر من يوم الجمعة. المهم العطاء الإلهي لا نعلم قوانينه بشكل دقيق. أرجع وأقول في زمان الغيبة إقامة صلوات الجمعة ويوم الجمعة من مزايا المؤمن المنتظر. بعد هذه المقدمة نذكر شيء من آداب هذا اليوم. أنت تعرف أخي العزيز أخت المؤمنة أن المؤمن يتفنن في صلاته. رب العالمين قال لك من المستحب أن تقرأ في يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة المنافقون. هذه مزية أعطيت لك، لماذا لا تستغلها فرادى وجماعة سفرا وحضرا؟ في هذا اليوم نحاول أن نأتي على بعض ما يأتي في البال من أسرار سورة الجمعة. حقيقة سورة الجمعة أخواني من السور التي لو تأملنا فيها لا تغير مجرى حياتنا. وأنت تعلم أن في ليلة الجمعة، خذوا مني هذه الذكرى طبعا مقتبسة من كلام سادتنا وموالينا، قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة كفارة للذنوب من الجمعة إلى الجمعة. هكذا رب العالمين جعل بعض الخواص في عباداته، كما أن الغسل كفارة من للذنوب من الجمعة إلى الجمعة. سورة الجمعة أيضا من أسرار الليل والنهار في آخر الأسبوع. أولا في سورة الجمعة رب العالمين، طبعا هنا أطلب من إخواني وأخواتي كم نحفظ من الأمور الباطلة. المؤمن يحاول أن يحفظ السور المهمة في حياته، سورة الجمعة، المنافقون، سورة ياسين، الرحمن، الواقعة، سور نحتاجها في حركة حياتنا الآن لأنفسنا لأمواتنا. من المناسب المؤمن أن يكون حافظا لبعض سور القرآن على الأقل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. استراتيجية الحياة، لا تعش حالة الوحشة إذا كنت في بلد ليس إلا أنت تعيش في حركة متجانسة مع الأفلاك والمجرات. دع عنك الفاسق الفلاني، الفاجر الفلاني، الدولة الكذائية، أنت في حركة منسجمة مع عالم الوجود. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت جزء من هذا الوجود المترامي الأطراف، أنت السوي وغيرك الشاذ. ولهذا أنا عندما أذهب في سفرة إلى بلاد الغرب في الطائرة، البعض يستنكف من الصلاة قياما، أقول من بجانبي يشرب الخمر ويقوم بالمنكر ولا يستحي، وأنا عندما أريد أن أصلي أضرب أخماس في أسداس لئلا أتهم بأني إرهابي أو ما شابه ذلك. قم وكبر وصلي صلاة خاشعة بالأذان والإقامة والنوافل ولا تمر إلى من حواليك. هذه الرواية إخواني من الروايات التي أذكرها وأنا خائف من نقلها، لأن البعض قد لا يفهم مغزى الرواية، ولكنها رواية نبوية والمخاطب بها من أبو ذر. الرواية يحتاج إلى شرح بسيط، وإلا البعض قد يقول هذه الرواية غير معقولة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر، مضمون الرواية، لا تبلغ حقيقة الإيمان. أبو ذر تعرفون ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. يقول يا أبا ذر لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كالأباعر، حتى ترى الناس كالأباعر. الأباعر جمع بعير. كيف كرمنا بني آدم؟ الإنسان محترم، المؤمنون محترمون، كيف النبي الأكرم يقول حتى ترى الناس كالأباعر؟ يحتاج إلى توضيح. الناس بما هم ناس، الناس بما هم أبدان تمشي، بما هم أرجل وأيدي وبطون ورؤوس، شأنهم شأن باقي الدواب. إذا كانت هنالك مزية ففي عالم الأرواح. أنت عندما تذهب إلى بلدة أجنبية، آلاف الناس في مسرح، في مباراة، في ملعب، في غير، ما وزنهم عند الله عز وجل؟ كأنك لا ترى أحدا. لماذا تستحي من هؤلاء؟ هؤلاء كما قال النبي، الإنسان بما هو إنسان، نعم حيوان، ولكن حيوان ناطق. الحيوانات على قسمين، ناطقة وغير ناطقة. فأرجع وأقول بأن المؤمن حقيقة لا يستوحش أبدا وهو يعيش هذا الجو. عندما أسمع مؤمن يشتكي من الوحدة، يقول زوجتي سافرت، أطفالي سافروا، أنا في البيت وحدي، لا أتحمل المنزل، كأنه وحش يأكلني، أقول أين أنت من درجات الإيمان؟ المؤمن، أقولها لك سرا وللأخوات سرا، المؤمن يتمنى بعض الحالات أن يعيش وحده. عندما تسافر زوجته وأولاده حالته كحالة موسى بن جعفر عليه السلام عندما دخل السجن فشكر الله على نعمة الخلوة. المؤمن لا يستوحش أبدا. ولهذا عندما ينام الناس، لماذا المؤمن أنسه في جوف الليل؟ لأن الناس نائمون، الزوجة لا تطالبه بشيء، الأولاد يغطون في نوم عميق، يقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر أن جعلت لي مكانا خاليا. أنا رأيت بعض الذين حبسوا في طاعة الله عز وجل، عندما خرجوا من الحبس كانوا يئنون ويبكون أو يتحسرون على ساعات الخلوة عندهم. هو في سجن وهو مظلوم، سجن ظلما، يقول يا رب ما أحلاها من ساعات، كل آن من آناتي في طريق قربك وأنا الآن في حالة خلوة معك. فعليه نعم، هذا منطق يوسف الصديق عندما جعل العيش مع زليخة في كفة وجعل حياته في السجن في كفة. قال ربي السجن أحب إلي، السجن فيها خلوة مع رب العالمين، وقصر فرعون فيه خلوة مع زليخة. أين الثرى من الثريا؟ أين الواجب من الممكن؟ هذه حالة من حالات المؤمن أينما ذهب. وكلنا إخواني، لا أريد أن أذكركم بما ينغص، وإن كان نحن مأمورون بأن نكثر من ذكر هادم اللذات ألا وهو الموت. هب أنك تعيش حياة اجتماعية سعيدة، الناس تطبل وتقدسك وتنهج بذكرك، عائلة مستقرة، أحفاد وبنين، إلى متى؟ ثم ماذا؟ أمس كنا في المقبرة، ميت وراء ميت، كل يدخل هذه الحفرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا ألف لا ألفين، لا يعلم عرفات القيامة. في الدعاء الشريف، في المناجات مع رب العالمين، نعم إنسان عندما يصل إلى هذه الفقرة تنتابه القشعريرة، يقول نعم قد تبرأ جميع الخلق مني، جميع الخلق مني، إلى أن يقول في الدعاء الشريف ومن كان له كدي وسعيي. كنت في الدنيا أحرق وجودي لزوجتي وأطفالي، يروني في عرصات القيامة، يفر المرء من أخيه، من صاحبته ومن بنيه. نعم هذه الوحشة التي نحن مقبلون عليها، لماذا لا نستعد لها من الآن؟ الحل في سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. أنا اقترحت لبعض المؤمنين أو المؤمنات أن من أفضل وألذ ساعات الحياة أن يجلس الإنسان في مكان هادئ مسترخيا، ويا حبذا لو كان على شاطئ بحر أو نهر وتحت ظل شجرة عليها عصافير تغرد، يجلس في الزاوية ويعيش المحضرية الإلهية. قسما بصاحب هذا اليوم وبصاحب هذا المكان المبارك، لو وصل الإنسان إلى عمق هذه اللذة بإمكان أن يعيش ساعات طويلة، عشرات الساعات، ولا يحتاج إلى أنيس ولا إلى رفيق ولا إلى محدث. حتى أن بعض العلماء الأخلاقيين يقولون المؤمن يعيش حالة من الذكر العميق حتى أنه يذهل عن الذكر اللفظي. إذا أراد أن يأخذ السبحة ويسبح، سبحته تشغله، يقول يا رب اتركني في حالتي، أنا الآن أعيش بين يديك، الكون بين يديك، أحب إلي من أن أشغل نفسي حتى ببعض الأذكار اللفظية. اللفظ يشغله، السجادة قد تشغله، هو يعيش حالة من المحورية. يا لها من حالة راقية، هذه الجنة في الدنيا. الذي يعيش الرضوان الإلهي كما قلنا في خطبة سابقة هو في الجنة، لا يحتاج إلى أن يكون في أحضان الحور العين. ورضوان من الله أكبر من الحور والقصور، هو يعيش الرضوان وهو في هذه الحياة الدنيا. إذن هذه فقرة من فقرات سورة الجمعة. أنا لست أهلا لذلك، ولكن لو جاء إنسان أعطي من العلم ما أعطي، أنا أعتقد أن في سنة كاملة بإمكان أن يخصص الحديث لسورة الجمعة بما فيها من معاني. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يا له من لطف إلهي، رب العالمين نحت من أسوأ الحضارات، وأية حضارة، أسوأ الأقوام، يئدون البنات، يقاتلون على سخائف الأمور وسفاسف الأمور، وإذا بهؤلاء يصبحون حملة التوحيد. البدريون، الأحديون، البعض منهم كان من جفاة الجاهلية، ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خلق منهم هذا الجيل. معنى ذلك أنه أسوأ الناس فيه القابلية، ولكن يحتاج إلى نفس النبوية. الذي يشتكي من أولاده، حقيقة بعض الآباء، بعض الإخوان في أكثر من مرة قال تكلم مع أولادنا مع ذرياتنا. حقيقة كم من الصعب أن يرى الإنسان كبده، فلذة كبده نتيجة أتعابه في الحياة، شاب وإذا بعد فترة يراه في أحضان المنكر، ماذا يجري عليه؟ 18 20 30 سنة من كد اليمين ومن عرق الجبين، تحمل الساعات. بعض الأمهات يعلم الله، الأم التي تحملت ما تحملت، بعض الأمهات، وأنا أتمنى أن لا تكون هكذا أم في عالم الوجود، تتمنى موت ولدها، تدعو على ولدها صباحا ومساء بالموت المعجل. لماذا؟ لأنه خابت آمالها في الحياة الدنيا. أقول لها داعي للخيبة، لماذا خابت آمالك؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما أخذ المدد من السماء فحول الجاهلي إلى بدري وأحدي وحنيني. أنت أيضا خذ هذه الطاقة من رب العالمين. لماذا تيأس أحدهم؟ جاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي بنظرته بدعوته ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ من السوء ما بلغ إلى أن تجاسر على رسول الله صلى الله عليه وآله. أو تعلم ماذا قال للنبي؟ أحب أن أطرح لكم نموذج من شباب المسلمين في تلك الأيام. قال يا رسول الله أتأذن لي بالزنا؟ أنا إنسان أحب أن أزني، هل هنالك إجازة شرعية في الزنا؟ إنسان أمام المسلمين أمام رسول الله مو فقط يزني، يريد إجازة شرعية من رسول الله بالزنا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام بثلاث حركات نبوية تعلموا لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نتعامل مع عصاة الأمة. أولا اشتغل على منطقه، اشتغل على فكره، غير كيانه الفكري. قال: أتحب أن يزنى بأمك وأختك؟ يعني المسلمون كلهم اجعلهم في منزلة الأخوات والأمهات، هذه البنت لها أم ولها أخت ولها أخ، كيف ترضى لمؤمنة، كيف ترضى الزنا لإنسان مسلمة ولها ولها أخت ولها أخ ولها أم؟ إذن جعل هذا المؤمن يعيش حالة الذوبان في المجتمع الإسلامي والإيماني. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحركة؟ في بالي في تلك الرواية لعل بعض المسلمين أراد أن يثب على الغلام ليلقنه درسا بليغا، هكذا تقول أتأذن لي بالزنا؟ ولكن النبي غير كيانه الباطني، ثم قال تعال: قربه منه ولامس جسده بيده المباركة. يد النبي يد نعم ليست أقل من يد عيسى المسيح عليه السلام الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص، ثم دعا له بالهداية وتحصين الفرج. فما رؤي ذلك الشاب على منكر أبدا. نعم المؤمن لا ييأس من التأثير الاجتماعي، نعم يعلمهم الكتاب والحكمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو الحكمة. ولكن اخواني اسمحوا لي في كلمة عابرة، نحن من دعاة خذ العلم ولو في الصين، خذ الحكمة ولو من افواه المجانين، كل علم نافع استفد من ذلك العلم، حكمة رأيتها في غير كتاب ديني ما المانع ان تستفيد من هذه الحكمة. فاذا طريق المعرفة الكتاب، التزكية، الحكمة، كلمات الذين لهم تجارب في هذه الحياة الدنيا. وآخرين لما يلحقوا بهم مضمون الآية، هنالك قوم سيأتون في آخر الزمان أيضا يمشون على درب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العطاء النبوي عطاء مفتوح، بإمكانك في هذا اليوم أن تراجع سنة النبي في حياته. رحم الله صاحب تفسير الميزان له كتاب سنن النبي، النبي حي بين أظهرنا، سنته، كلماته، حكمه، نعم من الممكن أن نستفيد من ذلك. ثم القرآن الكريم في ختام كلمتي هذه، الخطاب موجه يا أيها الذين، مثل الخطاب موجه للذين هادوا: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. المقياس واضح، مقياس ولاية الله، لا تحتاج إلى إخبار غيبي. البعض يعتقد أن فلان يقرأ ما في النفوس. الآن من يقول أنه هنالك إنسان يقرأ ما في النفوس؟ هذه من صفات أولياء الله المقربين، الأنبياء والمرسلين والأوصياء. إياك إخواني في هذا العصر مع الأسف البعض يبالغ في البعض، لا تعطي صفة العصمة لغير المعصوم أبدا. نعم هنالك قوم مقدسون محترمون متقون، ولكن هذه الكلمة اجعلوها نصب أعينكم في كل التقلبات. إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما يقول. يبدو هذا الحديث وقع موقعه. البعض يقول فلان قال هذا الكلام ليكن عالما كبيرا، ولكن لا تنظر إلى الرجال، بل انظر إلى الحق. لا تقس الرجال الحق بالرجال، بل قس الرجال بالحق. هنالك منطق، لا تنظر إلى من يقول وانظر إلى ما يقال. إياك أن تنصب رجلا دون الحج. وهذه الأيام مع الأسف كثر المدعون، وأنا أعتقد اتفاقا بعض الذين كان يدعي ادعاءات غريبة عجيبة اعترف أخيرا وقال كان يخيل لي، كنت أتوهم. هو يعترف وقوم نعم مشوا خلفه. إياك أن تعتقد هكذا اعتقاد. هنالك معصومون بتعبير البعض، رقم 15 احذفوه من قائمتكم، 14 معصوم، ليس هنالك 15. حتى مراجع التقليد، أنا أعتقد أن أرقى منصب في زمان الغيبة منصب الاجتهاد، الناس يأخذون دينهم من المجتهد ولكن في الأحكام الشرعية. لو قال لك المجتهد أنا أرجح لك أن تطلق زوجتك، هل تعمل بكلامه؟ هذه أمر موضوعي، لا حق للمجتهد أن يتدخل في خصوصيات الناس، يقول هذا حلال وهذا حرام. إذا رأيت إنسانا يعطي لك الأحكام في الموضوعات فاحذره، الحكم في الموضوعات ليس من شأن البشر أبدا. نعم يعطيك رأيه على نحو العموم، أما أن يلزمك بشيء هذا ليس له الحق في ذلك أبدا. فإذا كيف نعرف موقعنا من الله عز وجل؟ ما يحتاج إلى مراجعة أي أحد ليراجع أحدنا نفسه، مو فقط لا يخاف من الموت وإنما يتمنى الموت، وإنما يتمنى الموت. قلت للبعض أحد الأولياء الصالحين الآن بطريقة ما عرف أن أجله قريب. نعم رأينا البعض، رب العالمين حقيقة من نعم الله عز وجل على البعض هذا المرض الذي يسمى بالمرض الخبيث، حقيقة هو مرض خبيث، ولكن للبعض نعمة، يعرف أنه سيموت بعد سنة سنتين. هذا الإنسان يركز في عمله، يصفي حساباته، يدفع ما عليه من الأخماس ورد المظالم وغيره، بخلاف إنسان يموت وهو في حال المعصية، في سيارة فاتح غناء، وهذا كثير ما يتفق الشباب، يسمع غناء مطرب وإذا بحادث سير يرديه قتيلا، يذهب إلى ربه وهو في حال المعصية. وكم من الناس ماتوا وهم في حال السكر، أسرفوا في شرب الخمرة إلى أن قضى عليهم. أقول حقيقة أن يستعد الإنسان للموت قبل فترة من النعم. هذا المؤمن كشف له الغطاء فعرف أن أجله قريب، وكان إنسانا في كامل عافيته. أحدهم سمع بذلك وكان من تلامذته، يقول ذهبت إلى الحائر الحسيني تحت قبة الحسين عليه السلام، من خصوصياته أن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته والأئمة من ذريته. يقول دعوت تحت الحائر الحسيني، وإذا على كل حال علامات الاستجابة بانت فمدد في أجله. يقول عندما رأيت أستاذي هذا أخذ يعاتبني عتابا بليغا، يقول أنا كنت مستعد للرحيل إلى الملأ الأعلى ولكن الله عز وجل مدد في حياتي، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع في الفترة الباقية؟ أنا كنت في حال شوق إلى لقاء المليك الأعلى. هكذا حالة المؤمن. الخطاب يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، ما المانع أن نقول يا أيها المسلمون إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الذي يدعي الولاية وهو لا يتمنى الموت فهذا إنسان كاذب بنص القرآن الكريم. اللهم هون علينا الموت وسكرات الموت، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.